اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الصورة الثالثة، أن يقدم المغبون على غبن لا يتسامح فيه، ثم ينكشف له أن هناك زيادة أخرى بمقدار يتسامح فيه، كما إذا اشترى الكتاب بعشرة دراهم وهو يعتقد أن قيمته ثمانية، فهذا غبن لا يتسامح فيه وأقدم عليه. ثم انكشف له أن قيمة المبيع السوقية سبعة دراهم وليست ثمانية، فهناك زيادة بمقدار درهم أخذت منه، لكن الدرهم مما يتسامح فيه، فمجموع الزيادة الحاصل هو ثلاثة دراهم. وحكم هذه الصورة أن فيها احتمالين. الاحتمال الأول هو عدم ثبوت الخيار للمغبون، والوجه في ذلك هو أن المغبون قد أقدم على الضرر بنفسه، فهو يعلم أن القيمة ثمانية واشترى المبيع بعشرة، فإذا انكشف له وجود زيادة أخرى بمقدار درهم فلا خيار له لإقدامه على الغبن من الأساسي. الاحتمال الثاني ثبوت الخيار للمغبون، وذلك والوجه في ذلك هو أنه إنما أقدم على هذا الغبن الذي لا يتسامح فيه بشرط لا وليس مطلقا، أي بشرط أن لا توجد زيادة أخرى أخذت منه. فمع وجود الزيادة بمقدار درهم وإن كان مما يتسامح فيه، إلا أنه يثبت له الخيار لأن إقدامه مقيد بعدم وجود زيادة أخرى، والزيادة الأخرى والزيادة الأخرى حاصلة فيثبت له الخيار. وهذا هو الذي قواه المصنف بحسب عبارته. الصورة الرابعة، أن يقدم المغبون على غبن لا يتسامح فيه ثم ينكشف له وجود غبن آخر لا يتسامح فيه أيضا، كما إذا اشترى المشتري الكتاب بعشرة دراهم وهو يعتقد أن قيمته ثمانية، ومع ذلك أقدم على هذا الغبن بمقدار درهمين وهو لا يتسامح فيه لأنه بمقدار الخمس، ثم انكشف له بعد البيع وجود غبن آخر أصلا وأن قيمة الكتاب ستة دراهم لا ثمانية، فأخذت زيادة أخرى من بمقدار درهمين فيكون مجموع الزائد المأخوذ منه أربعة دراهم. وحكم هذه الصورة بحسب ما أشار له المصنف أن فيها احتمالين. الاحتمال الأول هو عدم ثبوت الخيار، وذلك لأن المغبون قد أقدم بنفسه على الضرر والغبن، فإذا كشف له وجود غبن آخر لم يمنع ذلك، أو عفوا لم يوجب ذلك ثبوت الخيار لأنه مقدم على الضرر بنفسه. الاحتمال الثاني ثبوت الخيار، وذلك لأن المغبون أقدم على الغبن بشرط لا وليس مطلقا، أي بشرط أن لا يكون هناك غبن آخر، والغبن الآخر متحقق، وبالتالي فلم يقدم على هذا المقدار من الضرر والغبن فيثبت له الخيار. والظاهر من المصنف اختيار هذا الاحتمال الثاني. هذه هي الصور الأربع التي أشار لها المصنف، وهناك صورة خامسة لم يشر لها ولكن أشير إليها في كلمات سيدنا الخوئي، نذكرها ثم نطبق، وهي أن يقدم المغبون على غبن يتسامح فيه ثم ينكشف له وجود غبن آخر أيضا يتسامح فيه، كما إذا اشترى المغبون الكتاب بعشرة
وهو يعتقد أن قيمته السوقية 9 دراهم. فالدرهم مما يتسامح فيه فلا خيار فيه. ثم انكشف له أن قيمة الكتاب السوقية 8.5. فأخذت زيادة منه بمقدار 0.5 درهم، وهذا 0.5 درهم مما يتسامح فيه، لأنه لا يوجب أن ليس 5 القيمة يتسامح فيه. اي نعم. وبالتالي فهو اقدم على ما يتسامح فيه، ثم انكشف له وجود غب اخر ايضا يتسامح فيه، والمجموع ايضا متسامح فيه، لان المجموع درهم ونصف وليس هو 5 العشرة بل اقل من 5، فلا يثبت حينئذ الخيار لعدم وجود غبن. من الماشي عليه يعني؟ إيه نعم، هو كذلك بعد هذا الضابطة، ضابطة الغبن أن يكون أن تكون القيمة الزيادة أخذت بمقدار 5 القيمة، إذا بمقدار 5 يعتبر غبن. كيف؟ إيه عرفي. نعم سيأتي إن شاء الله بحثه. فإذا اشتريت شيئا وكانت الزيادة فيه بمقدار 5 هذا يعتبر غبن ويثبت لك الخيار، أما أقل من ذلك مو غبن. لكن هذا الربح المؤمن على المؤمن حرام، يعني مكروه، خلي مو مستانس إن أخذ عليك زيادة وغشمرك، لكن ما يجد بركة في هذه الزيادة، ما فيها بركة. قل أجل إذا أجل الناس ما تشتري ولا تبيع، إذا بيبيعك بنفس القيمة أجل درندوي لا فائدة ولا شيء. على كل حال بيع المرابحة هو المكروه، بيع المرابحة يعني أن المؤمن يقول للمؤمن اشتريته ب10 وأبيع وأربح منك عليه وأربح منه عليك 2 درهم مثلا ب12، هذا البيع المكروه. أما أنك بدون هذا البيع تقول بعتك ب10 وإن شاري ب9 هذا ما في ضرر، ما في كراهة بهالمقدار، وإلا بالتالي أجل ما يربح أحد. كيف؟ إيه نعم. إلا مثلا إذا قيل أنه أعطي زيادة، هو يبيعك بنفس رأس المال لكن أعطي في المبيع زيادة بحيث ينتفع من خلال الزيادة. مدرس مقصودي؟ جزاكم الله خير. طبق العبارة. ولو أقدم عائلة تدخل السوق انتبه يا غاتي للأحكام، بيع كيف تبيع كيف تشتري، مو مثل هناك كل مكان السوق على كل حال بحق الأحكام بكل مكان هي عادة تجي لا تشتري تقول لا مولانا مكتوب عليه هذا بهالقي من قال نا إن قبلان تقول لا أجر قبلان شرا نجول نبيشتر قال نا الشهران نيار ولو أقدم عالما على غبن يتسامح به فبان أزيد بما لا يتسامح. هوب أقدم على غبن يتسامح به يعني درهم مثلا، فبان أزيد بما لا يتسامح بالمجموع منه ومن المعلوم. هذا هنا في هذا السطر ذكر صورتين، الصورة الأولى والصورة الثانية التي أشرنا إليهما في الدرس السابق. فلا يبعد الخيار ولو أقدم، هذا الصورة الثالثة، على ما لا يتسامح التي أخذناها اليوم، فبان أزيد بما يتسامح به منفردا. هنا قلنا يوجد احتمالان. الصورة الرابعة أو بان أزيد بما لا يتسامح، يعني هو أقدم على ما لا يتسامح فبان في وجود زيادة أخرى بمقدار لا يتسامح. ففي الخيار وجه، يعني يوجد احتمالان، لكن من قول ففي الخيار وجه ظاهره ترجيح الخيار. النقطة السادسة، مقتضى القاعدة فيما لو زادت القيمة بعد العقد كما إذا كان هناك غبن حال العقد ثم زال الغبن بعد العقد، فهل يثبت الخيار للمغبون أو لا يثبت له الخيار؟ ومثال ذلك، لو اشترى المشتري الكتاب بعشرة دراهم وكانت قيمته في حال العقد ثمانية دراهم، فهنا يوجد غبن في حالة العقد، إلا أنه بعد اشتراء الكتاب ارتفعت قيمته إلى عشرة دراهم، سواء قبل أن يقبضاه أو حتى بعد أن يقبضاه، فهل يثبت له الخيار أو لا يثبت له الخيار؟ والجواب عن ذلك بأنه يوجد فرضان لهذه النقطة. الفرض الأول، عدم مدخلية القبض في العقد كما في سائر البيوع غير بيع الصرف وبيع السلم. وهذا الفرض فيه احتمالان، الاحتمال الأول هو ثبوت الخيار للمغبون، وذلك لأنه في حال العقد كان يوجد الغاب وارتفعت القيمة في ملك المغبون، وارتفاعها في ملكه لا يوجب ارتفاع الغبن، وبناء على ذلك فالخيار ثابت وباق على حاله ولو بسبب الاستصحاب مثلا، حيث انه كان ثابتا حين العقد، اذا زال الغبن نشك فنستصحب البقاء. الاحتمال الثاني، عدم ثبوت الخيار، والوجه في ذلك هو أن المناط في ثبوت الخيار وجود الضرر على المغبون، وهذا الضرر تم تداركه بسبب ارتفاع القيمة بعد البيع سواء قبل القبض أو بعد القبض. وما دام الضرر قد تم تداركه فلا ضرر حينئذ، فارتفع الموضوع وبارتفاعه يرتفع الحكم. وهذا له نظير فقهي في خيار العين، كما لو برئ المبيع من العيب قبل علم المشتري مثلا أو بعد علمه وقبل رده، فهنا أفتى الفقهاء بأنه إذا ارتفع العين قبل رد المشتري للعين بخيار العين زال خيار العين لارتفاع العين من الأصل، كما سيأتيك إن شاء الله تعالى بحث هذه المسألة في صفحة 324 حيث قال المصنف زوال العين قبل العلم به يعني يسقط الخيار، كما صرح به في غير موضع من التذكرة يعني العلامة ومال إليه في جامع المقاصد واختاره في المسال 324. فإذا قلنا بذلك في خيار العين فهو آت في خيار الغبن أيضا. هذا هو الفرض الأول بكلا احتماليه. لكن الأقوى منهما الاحتمال الأول يرباله، خصوصا بناء على أنه لا نسلم أن دليل خيار الغبن قاعدة لا ضرر لا ضرر، وإنما الدليل الارتكاز العقلائي، فبناء على ذلك نقول الارتكاز باق على الخيار حتى لو ارتفع الغبن في ملك المغبون ولا أقل من الاسم الاسم تصحاب. هذا هو الفرض الأول. الفرض الثاني مدخلية القابض في العقد كما في بيع الصار وبيع السلام. في العقد كما في بيع الصار والسلام، كما لو اشترى المشتري دينارا بتسعة دراهم فكان مغبونا مثلا في درهمين حيث قيمته سبعة وهو اشتراه الدينار بتسعة، ثم بعد البيع ارتفعت قيمة الدينار فأصبحت تسعة درهم وهي نفس القيمة التي وقع عليها البيع. فهنا في هذا الفار توجد صورتان، دير بالك تشقيق وتشجير. الصورة الأولى الليل المولد مولاي، الصورة الأولى نعم، حتى إذا مثلا ضايق خلقك على الأقل في شيء يفرحه. مولد الزهراء عليه السلام، الصورة الأولى وهي أن يكون القبض دخيلا في صحة البيع، يعني حكم وضعي، فبيع الصرف فاسد إلا بالقبض. وحكم هذه الصورة أن فيها احتمالين. لا بأس. الاحتمال الأول ثبوت الخيار، وذلك لأن الغبن حاصل عند العقد، ولو زال الغبن عند القبض، فعند القبض لا يوجد غبن لتساوي القيمة، إلا أنه يكفي وجود الغبن حال إنشاء العقد. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني وهو الأقوى، عدم ثبوت الخيار، وذلك لأن العقد متقوم بعنصرين: إيجاب وقبول وقبض. وعند القبض الذي هو الجزء الثاني من العقد ارتفعت القيمة، فلم ترتفع القيمة في ملك المغبون ليقال الخيار ثابت، إنما ارتفعت القيمة في ملك الغابن، وبناء على ذلك فلا يثبت للمغبون الخيار، لأن العقد أصلا لم يتحقق إلا عند حصول القبض. وعند حصول القبض صارت القيمة متساوية الأخير. الصورة الثانية أن يكون القبض مجرد حكم تكليفي وليس حكما وضعيا، وحكم هذه الصورة أن فيها احتمالين أيضا. الاحتمال الأول ثبوت الخيار للمغبون، أو عفوا عدم ثبوت الأول، عدم ثبوت الخيار للمغبون، وذلك لارتفاع الضرر عنه، بعد العقد فهو وين كانت الزيادة في ملكه، إلا أن الضرر قد زال وارتفع. فيرتفع الحكم بارتفاع المنظور. الاحتمال الثاني ثبوت الخيار، والوجه في ذلك هو أن القبض مجرد حكم تكليفي وليس حكما وضعيا. فإذا أوجب الشارع على المغبون دفع الزيادة وهي 9 دراهم،
على المغبون،
المغبون المغبون لأنه يجيب القبض بعد. فإذا حكم الشارع على المغبون بوجوب دفع الزيادة المتفق عليها لزم من ذلك الضرر، وبما أنه يلزم الضرر بهذا الإقباض إذن يثبت له الخيار. واضح؟ لكن المحقق الإيرواني في حاشيته جزء 3 صفحة 132 قال بأنه إذا يلزم الضرر من وجوب الإقباض ينتفي وجوب الإقباض ببركة حديث لا ضرر، لأنه لو وجب الإقباض لكان في ذلك ضرر فلا يجب الإقباض من الأصل. فإذا لم يجب الإقباض خلاص انتهى. نعم قال بل يرتفع، ولذلك قال بل يرتفع يعني وجوب الإقباض بدليل نفي الضرر، بل يرتفع بدليل نفي الضرر وجوب الإقباض لأنه يثبت به الخيار، بالتالي ما يجب الإقباض لأنه في زيادة. هذا تمام الكلام في هذه النقطة، طبق العبارة. ثم إن المعتبر القيمة حال العقد فلو زادت بعده ولو قبل اطلاع المغبون على النقصان حين العقد لم ينفع. طبعا هذا الفرض الأول، كلام هذا في الفرض الأول، إذا لم يكن القبض دخيل كما في غير بيع الصرف والسلم. وقلنا فيه احتمالات، الاحتمال الأول لم ينفع يعني ما يعني ما يعني يعني الخيار باقي لأن الزيادة إنما حصلت في ملكه والمعاملة وقعت على الغبن فيبقى له الخيار. الاحتمال الثاني عدم الخيار لأنه زال الضرر، ويحتمل عدم الخيار حينئذ لأن التدارك قد حصل قبل الرد حيث ارتفعت القيمة فلا يثبت الرد بالمشروع لتدارك الضرر، وهذا لنظير فقهي كما لو برئ المعيوب قبل الاطلاع على عيبه. بل في التذكرة كما نقلنا كلام الذي أشار له المصنف صفحة 324 أنه مهما زال العيب قبل العلم أو بعد العلم بالعيب، لكن قبل الرد قبل أن يأخذ المشتري بالخيار سقط حق الرد ما دام ارتفع العيب سواء. على كل حال المهم أنه قبل الرد سواء علم المشتري بالعيب أو لم يعلم، لكن ما دام لم يرد فالخيار ساقط. الآن الفرض الثاني وهو فرض ما يشترط القبض في صحته أو ما يشترط فيه القبض من العقود كبيع الصرف والسلم، وهذا الفرض قلنا فيه صورتان. الصورة الأولى أن يقال بأن القبض حكم وضعي هذه، وأشكل منه ما لو توقف الملك على القبض كما في بيع الصرف فارتفع الغبن قبل القبض لأنه أصلا ما حصل العقد، من الأصل إلا بالقاب، فإذا حال القبض ارتفع الغبن، إذن لم يكن حال العقد غبن حتى يموت الخيار، إذن فلا خيار، لأن الملك قد انتقل إليه حينئذ من دون نقص في قيمته. الصورة الثانية
ماذا
الاحتمال؟ نعم بينا، لكن هذا اختار هذا الاحتمال. من قال أشكال يعني فيه احتمال آخر، ولما قال أشكال، ولكنه يرجح هذا عدم ثبوت الخيار. الصورة الثانية أن يقال بأن القبض حكم تكليفي، فالعقد تحقق بمجرد الإيجاب والقبول. نعم لو قلنا بوجوب التقابض تكليفان بمجرد العقد كما صرح به العلامة الصرف، خب طبعا العلامة كلمات مختلفة، في بعض كلمات كما في التحرير ذهب إلى أن القبض حكم وضعي كما هذا عبارة قال، ويشترط فيه التقابض في المجلس بلا خلاف، فلو تفرقا قبله باطل باطل، يعني هذا معناه حكم وضعي. التحرير الجزء الأول صفحة 171. لكن في التذكرة في بعض الموارد كما في الجزء الأول صفحة 510 ذهب إلى أنه حكم تكليفي، والأمر سهل. المهم أن ترى في كلام العلامة خلاف. نعم لو قلنا بوجوب التقابض بمجرد العقد كما صرح به العلامة في الصرفي يثبت الخيار حينئذ، يثبت. لماذا؟ لثبوت الضرر بوجوب الإقباض، حيث الشارع إذا أوجب عليه قال يجب عليك أن تقبض تكليفا ولو كان زاد، أنك متفق على ذلك، إذن لزم الضرر. حتى لا يلزم الضرر نثبت الخيار، يجب عليه أن يقبض لكن يثبت له الخيار. لكن الإيروان إيش قال؟ قال ما دام الإقباض في ضرر أصلا ما يجب عليه الإقباض، خلاص له أن يفسخ بدون ما يقبض. يثبت الخيار لثبوت الضرر بوجوب إقباض الزائد في مقابلة الناقص، لكن ظاهر المشهور عدم وجوب التقابض في هذه الصورة ما دام في ضرر، أصلا ما يجب عليه أن يقبض ويفسخ العقد حتى لو ما أقبض. النقطة السابعة، ما هو مقتضى القاعدة لو ثبتت الزيادة أو النقيصة بعد العقد كما إذا اشترى المشتري الكتاب بعشرة دراهم ثم بعد البيع انخفضت القيمة إلى خمسة دراهم، فهل يثبت له الخيار أو لا؟ والجواب أنه لا يثبت له الخيار بالإجماع كما ادعى ذلك العلامة الحلي في التذكرة، حيث قال في الجزء الأول صفحة 523 وإنما تؤثر الزيادة الفاحشة والنقيصة الفاحشة في تزلزل العقد وثبوت الخيار فيه لو ثبتتا وقت العقد، ولو كانتا بعده لم يعتد بهما إجماعا، فلا يثبت حينئذ الخيار للمشتري بعد انخفاض القيمة. ولو زادت القيمة من 10 إلى 12 لم يثبت الخيار للبائع. ففي فرض النقيصة لا يثبت الخيار للمشتري، وفي فرض الزيادة لا يثبت الخيار للبائع، سواء حصل القبض أو ما حصل القبض. ولو ثبت الزيادة أو النقيصة بعد العقد فإنه لا عبرة بهما إجماعا كما في التذكرة. النقطة الثامنة هل المناط على علم الوكيل أو على علم الموكل؟ حيث قلنا فيما مضى أنه لو كان المغبون عالما بالغبن فلا يثبت له الخيار، فهنا لو كان البائع هو الوكيل وانكشف وجود غبن في البيع، أو لو كان المشتري لو كان المشتري هو الوكيل وانكشف وجود غبن، فهل المناط في ثبوت الخيار وعدمه على علم الوكيل بالغبن أو على علم الموكل؟ أفاد المصنف بأنه توجد ثلاثة أقسام للوكيل. القسم الأول أن يكون الوكيل وكيلا في مجرد العقد فقط، يعني الإيجاب والقبول، وليس وكيلا في المساومة وغير ذلك، مجرد الصيغة. وحكم هذا القسم أن المناط في ثبوت الخيار وعدمه هو علم الموكل لا الوكيل، فإذا كان الموكل عالما بالغبن فلا يثبت الخيار سواء كان الوكيل عالم أو جاهل، وإذا كان الموكل جاهلا فيثبت الخيار سواء كان الوكيل عالما أم جاهلا. والوجه في ذلك هو أن الوكيل مجرد آلة لإجراء الصيغة، والمعاملة في الحقيقة منتسبة للموكل، فهو المشتري حقيقة، وبناء على ذلك يكون المناط في ثبوت الخيار وعدمه على علم الموكل وجهله. القسم الثاني أن يكون الوكيل وكيلا في المعاملة والمساومة وليس في خصوص إجراء الصيغة، وهذا القسم يندرج تحته التالي: الصورة الأولى أن يكون الوكيل عالما بالغبن ومع ذلك أقدم على المعاملة الغبنية، وحكم هذه الصورة عدم ثبوت الخيار لا للوكيل لأنه واضح أقدم على الغبن، ولا للموكل لأن المعاملة في الواقع منسوبة إلى من؟ الوكيل، لأنه هو الذي له المساومة والمماكسة. واضح؟ الصورة الثانية أن يكون الوكيل، وأسألك الدعاء، أن يكون الوكيل جاهلا بالغبن وحكم هذه الصورة ثبوت الخيار، ولكنه يثبت للموكل لا للوكيل، لأن الذي له فسخ المعاملة وإمضاءها هو الموكل، وأما الوكيل فله مجرد إجراء الصيغة والمساومة وليس له الفسخ. الصورة الثالثة، لا تتعب مولاي الليل مولد، أن يكون الوكيل جاهلا بالغبن لكن الموكل عالما بذلك ومقررا لذلك، وحكم هذه الصورة عدم ثبوت الخيار لا للوكيل ولا للموكل. أما الوكيل فلأنه ليس له من الأصل الفسخ، بل هو وكيل في مجرد الإجراء للصيغة والمساومة، ولا للموكل لأنه عالم وأقدم على الضرر بنفسه. القسم الثالث وخلاص بعد الختام حتى نختم النقطة بتمامها وكمالها. القسم الثالث، القسم الأول ذكرنا، القسم الثاني فيه صور ثلاث. القسم الثالث أن يكون الوكيل وكيلا مطلقا في إجراء الصيغة، في المعاملة والمساومة، وحتى في الفسخ. أن يكون الوكيل وكيلا مطلقا، يعني في إجراء الصيغة والمعاملة والمساومة وحتى الفسخ، وحكم هذه الصورة أنه إذا كان الوكيل جاهلا يثبت الخيار، ويكون الخيار لنفس الوكيل لأنه وكيل مطلق، فالخيار له حينئذ ولو كان الموكل عالما، لكن المناط على الوكيل لأنه هو المخول كليا في المعاملة، والخيار يكون له. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة. طبق العبارة، ثم إنه لا عبرة بعلم الوكيل في مجرد العقد، هذا القسم الأول، بل العبرة بعلم الموكل وجهله. إذا كان عالم له خيار، ما عالم، عالم لا خيار له، جاهل يثبت الخيار. نعم، القسم الثاني، لو كان وكيلا في المعاملة والمساومة، هذه صور ثلاث. الصورة الأولى، فمع علمه يعني الوكيل وفرض صحة المعاملة، إذا قلنا المعاملة صحيحة وإن كانت غبنية، لأنه لا يشترط فيها مثلا المصلحة للموكل، بناء على عدم اشتراط المصلحة لا خيار للموكل. ليش لا خيار للموكل؟ لأن الوكيل عالم وهو الذي له صلاحية المعاملة والمساومة، فلا يثبت الخيار، وأقدم هذا الوكيل العالم على الضرر. الصورة الثانية مع جهله، يعني مع جهل الوكيل، مع جهله يثبت الخيار لكن ليس للوكيل بل للموكل، لأن الوكيل أصلا الوكيل فقط في إجراء الصيغة والمعاملة لا للمساومة لا للفاسخ. الصورة الثالثة إلا أن يكون، يعني الموكل عالم، يعني الوكيل جاهل لكن الموكل عالم، إلا أن يكون الموكل عالما بالقيمة وبأن وكيله، هذا الصحيح مو موكله. طبعا النسخ مختلفة وكلام عريض وطويل وكذا، نبين الذي هو أنسب بالعبارة. إلا أن يكون الموكل عالما بالقيمة وبأن وكيله يعقد على أزيد منها ويقرره له ويسكت عنه، فبعد لا يثبت لا للوكيل ولا للموكل. وإذا ثبت الخيار في عقد الوكيل فهو للموكل خاصة. الآن القسم الثالث، إلا أن يكون وكيلا مطلقا بحيث يشمل مثل الفاسخ فإنه كالولي حينئذ، فإذا كان الوكيل جاهل يثبت له الخيار. والحمد لله رب العالمين.